قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في نسق ما استثني به من عدة المطلقات.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر فنسخ من ذلك. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
في هذا الأثر عن ابن عباس قوله: باب ما نسخ من عدة المطلقات، يعني أن الأصل في المطلقة أنها تعتد بالقروء، ب3 قروء، لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت التربص، في هذا التربص بعولتهن أحق باسترجاعهن، والبعولة المقصود بهم الأزواج، فهم لهم الحق إذا كانت المطلقة طلق الطلاق الرجعية، يعني طلاقة واحدة أو 2. وسيأتي ما يخرج من ذلك. يقول: إن الله نسخ من هذا في قوله جل وعلا: واللائي يئسن. واللائي يئسن يعني يئسن من الحيض، أصبح ما يأتيهن الحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، فهذا خرج من عدة القروء. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أيضا هذا يقول أنه خرج، يعني نسخ، وهذا في الواقع تخصيص، يسمى تخصيصا وليس نسخا. ولكن السلف عندهم النسخ أعم مما يتعرف عليه أهل الأصول وأهل الفقه اليوم، فإن عندهم النسخ هو الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الريح الأثر إذا محتها وأزالتها. فالنسخ عندهم هو إزالة حكم ثابت بوحي بحكم آخر ثبت بوحي متأخر عليه، هذا هو النسخ الذي يتعارف عليه في اصطلاح أهل الأصول وأهل الفقه. وأما عند السلف في لسان الصحابة والتابعين فالنسخ عندهم أعم من ذلك، يدخل فيه التخصيص. فهذا الذي ذكره ابن عباس هو تخصيص من العموم، فقوله المطلقات هذا عام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عام يشمل جميع المطلقات، هذا اللفظ. فلما جاء ما أخرج من هذا العموم بعض الأفراد سماه نسخا. ثم إن المطلقات يعني عدتهن تختلف، فالمطلقة إذا كانت صاحبة قروء يعني من ذوات الحيض فإنه لا يجوز اعتدادها إلا بالحيض بإجماع العلماء ولنص القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد اختلف العلماء المقصود بالقرء ما هو، منهم من يقول القرء هو الحيض، ومنهم من يقول القرء هو الطهر، وكلاهما جاءت به اللغة، وهذا من الألفاظ التي تشترك في هذا وهذا، كقوله مثلا في القرآن أيضا: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فلا أقسم بالخنس. بالخنس يقول العلماء الخنس منهم من يقول إنها الكواكب، والخنس معناها الذهاب، وما ومنهم من يقول هو الإياب الرجوع، وكذلك النوء الأنواع، منهم من يقول إنه الظهور والبروز، ومنهم من يقول هو الهبوط والخفاء. فاللفظ يصلح لهذا وهذا، وهذا مثله القر يصلح لأن يكون مرادا به الحيض ومنه ويراد به الطهر، ولكن يختلف الحكم في هذا. إذا قيل إنه الطهر اختلف عن القول بأنه الحيض، لأن الذي يقول إنه الحيض لا بد من ثلاث حيض بعد الطلاق، لا بد، وهذه ما تكون إلا بعد الطهر الحيض. أما الذي يقول إنه الطهر فإنه لو طلقها في طهر لم يمسها فيه لا اعتدت بذلك الطهر، وبقي عليها طهران فقط، فيبقى اثنان فقط، فيختلف من هذه الناحية. والصواب أنه أن المقصود به والله أعلم الحيض، لأن أكثر الصحابة على هذا، ولأن النساء تعرفنا على ذلك في وقت نزول الوحي. ثم إذا كانت المطلقة حامل ذوات الحمل فعدتها بوضع حملها، إذا وضعت حملها انتهت عدتها، والمتوفى عنها كذلك، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 كما هو نص القرآن. أما إذا كانت المطلقة آيسة يعني لا يأتيها الدم، أو أنها من الأصل ما تحيض، فعدتها 3 أشهر بنص القرآن أيضا، فعدتها 3 أشهر. أما إن كانت المطلقة طلقت قبل المسيس، طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، فليس لها عدة، فهذا خرج من ذلك. أما إذا كانت مثلا مطلقة كانت من ذوات الأقرع ولكن ارتفع حيضها بلا قبل أن تبلغ السن، سن الإياس، فهذه قول العلماء تتربص 9 أشهر تنتظر، ثم بعد 9 أشهر تعتد بالأشهر. ما إذا كانت أيضا ممن أطبق عليها الدم ولا تدري حيضها من طهرها، وهذا غالبا يكون مرض، فهذه أيضا تكون شاكة مرتابة ما تدري وقت الحيض هل هو حيض أم لا، فهل تعتد بالأشهر أو تنظر إلى الأوقات التي تعرفها قبل ذلك، إذا كانت ذات تمييز فلا تصير إلى الأشهر. المقصود أن ذوات العدد النساء قسمها العلماء إلى 5، الأولى الحوامل وهي تنقسم إلى 2، حامل طلقت وحامل توفي عنها، فكلا القسمان عدتها إذا وضعت حملها. ثانية مطلقة طلاق رجعي وهي من ذوات الأقرع فعدتها 3 قروء بالاتفاق، وما دامت في العدة فزوجها له الحق في ارتجاعها، فإذا طهرت من الحيضة الأخيرة فقد انتهى الوقت الذي للزوج أن يراجعها فيه، فيصبح مثل بقية الناس خاطب من الخطاب، إن قبل وإلا هو مثل غيره، إن قبل فبنكاح جديد ومهر جديد، مهر جديد ونكاح جديد مثل غيره، وإن لم يقبل فالأمر إليها. وثالثة المطلقة طلاقا مبتوتا، يعني آخر طلقة من الثلاث أو طلقها ثلاثا، فهذه تعتد أيضا إذا كانت من ذوات الأقرى بالأقرى بالإجماع، ولكن هذه ليس عليها نفقة ولا لزوجها عليها سبيل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها ذلك الزوج، فيصبح الزوج أسوة غيره من الناس، يجوز أن يتقدم يخطبها، فإن شاءت قبلت وإن شاءت ردت. الرابعة التي تطلق قبل المسيس، قبل أن يمسها زوجها، فهذه ليس عليها عدة، يعني قبل أن يدخل بها. أما لو مثلا دخل بها عقد عليها عقدا صحيح ثم خلى بها ولو لم يمسها فإن عليه العدة، إذا وجدت الخلوة فإن عليه العدة، هذا هو القول الصحيح من أقوال الصحابة وأتباعهم تعتد، ولكن التي ليس عليها عدة هي التي لم يخلو بها زوجها. ثم يبقى المرأة التي طلقت وهي آيسة أو هي صغيرة لم تبلغ سن الحيض، فهذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. نعم.
قال: باب في المراجعة،
يعني مراجعة الزوج لزوجته، ما حكمها وما وقتها؟ فحكمها أنها جائزة بالإجماع وبنص القرآن وبنص السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تقدم أنه يشهد، إذا أراد مراجعة زوجته يشهد ذوي عدل من المسلمين، يعني شاهدان عدلان، وأنه ينطق بالمراجعة، لا يكفي نيته، يتكلم يقول راجعت زوجي أو أمسكت زوجي وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تكون مفهومة وصريحة في ذلك، أو كناية مع الفعل. فهذا سبق أنه لو مثلا تركها أنه ترك السنة، ترك ذلك ترك السنة، ولكن وأن المراجعة الصواب من أقوال العلماء أنها تصح حتى بالفعل، حتى بالفعل تصح، ويكون كل ما كان دليلا على مراجعة زوجته يكون أنه مراجع، ولكن الأولى أن يشهد، جوز أن الزوجة تقول ما راجعني إلا بعد ما انتهت العدة فلا أقبل، فمن الذي يفصل في ذلك؟ يحصل الشقاق والمنازعات والخلاف، والله جل وعلا ما أمر بشيء إلا ويكون خلافه لا خير فيه. نعم.
قال: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، يقول بعض العلماء لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها، مع ذلك ذكره الإمام أبو داود هنا مستدلا به على مشروعية المراجعة، أن الإنسان إذا طلق زوجته يراجعها، ولكن هذا بشروط كما هو معلوم، من الشروط أن يكون الطلاق رجعي، يعني تكون طلقة واحدة أو اثنتين فقط، لقول الله جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الثالثة إما أن يمسكها أو يسرحها، فمرتان للزوج، والثالثة ما فيها خيار، إما أن يمسكها بالمعروف الذي يتعارف عليه ويعرفه الناس من الشرع، تعارف عليه من الأخلاق الجميلة والعشرة الحسنة، أو تسريح بإحسان، ما يسيء إليها بل يحسن إليها عندما يفارقها، وسوف يغني الله كلا من سعته جل وعلا، هذا يستغني وهي تستغني. ثم من شروطه كذلك أن تقع المراجعة في وقت العدة قبل انقضاء العدة، أما لو تركها وإن كانت طلقة واحدة حتى انقضت عدتها، حتى طهرت الطهر الثالث من الحيضة الثالثة، فإنه لا يملك المراجعة. ثم إن هذا مثل ما سبق، هل الإشهاد يكون أيضا معتبرا في ذلك؟ الصواب أنه ليس شرطا الشهود، الله جل وعلا يقول أشهد ذوي عدل منكم، فيقول بعض العلماء لا بد من ذلك لأمر الله جل وعلا، لكن الصواب أنه ليس إلا من باب التوثيقة ومن باب الاحتياط لئلا يحصل الإنكار، وهكذا غالب ما يأتي الشهود لأجل ذلك. نعم.
قال: باب في نفقة المفتوتة.
ذكر بعض الشراح سبب تطليق الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة ولكنه لم يثبت، ويجعلون هذا من قول الله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إلى قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخره. ولكن هذا الذي صح بذلك ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه في النهار كما هي عادته، دخل على واحدة منهن وسقته عسلا، فاتفق اثنتان من أزواجه على أنها تتآمران عليه، ما يروى الغيرة عند النساء معروفة، فقالت واحدة للأخرى إذا جاء فقولي إنك أكلت كذا وكذا شيء فيه رائحة ليست طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشك عليه ذلك، فلما قالت له ذلك قال لا، قالت إذن أنت شربت عسلا جرست نحله كذا وكذا، يعني من الشجر الذي رائحته ليست طيبة. عند ذلك حرم على ذلك، قال لا أعود إلى شربه، فأنزل الله جل وعلا لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك، وأمره أن يكفر عن يمينه، كفارة اليمين إطعام 6 مساكين أو كسوتهم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصوم كما هو معلوم. ثم إن الله جل وعلا عاتب الزوجات لذلك، واجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاني في مرضاته وطلب ما يريد. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أكثرنا عليه من الطلبات فغضب عليهن وهجرهن شهرا، فشاع عند الناس أنه طلق زوجاته، فصار الناس يأتون يتحسسون الأمر، تقول عمر رضي الله عنه كان له منزل بعيد عن المسجد، وكان يتناوب هو واحد من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل وكان إذا جاء يسأله ماذا حدث، ماذا نزل، فيخبره، وإذا نزل عمر كذلك يخبره. فجاء صاحبه فقال ماذا حدث؟ قال أمر عظيم. فقال أغزو كذا وكذا، كانوا يتحدثون أن جهة من جهات الكفار سيغزو المدينة. فقال لا أعظم. قال ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فأخذ عمر ثوبه ونزل. لما أتى إذا الناس مجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء معتزلات يبكين في جهة، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في بيته لا يتكلم، فقال له أطلقت زوجاتك يا رسول الله؟ قال لا. يعني صار كلام ليس صحيحا، وإنما ظنوا ذلك. ثم ذكر تمام القصة إلى آخرها. المقصود أنه ربما توهم بعض الناس أن هذا حصل منه، وليس ذلك، وإنما هو إلى أنه لا يقربهن شهرا، فاعتزلهن شهرا. وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وأخبر أنه إن تظاهرن عليه فالله وليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من كان هؤلاء أولياؤه يكفي ولاية الله جل وعلا. ثم إن الله أمره أن يخيرهن بين إرادة الدنيا فيسرحهن وبين إرادة الله ورسوله فيمسكهن. فخيرهن فكلهن اخترن الله ورسوله. ولهذا اتفاق العلماء أنهن زوجاته في الجنة، زوجاته التي تزوجهن في الدنيا مات عنهن، وكذلك خديجة وهي أفضلهن أو يعني من أفضلهن، فالخلاف بينها وبين عائشة فقط. كلهن زوجاته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. نعم. فهذا يقول بعض الحفاظ أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة.
قال باب في نفقة المبتوتة.
المبتوتة المقصود بها المطلقة طلاقا غير رجعي من البت، وهو القطع، وهو قطع العلاقة بينها وبين زوجها. قل بت طلاقها، إذا قطع العلاقة بينه وبينها. وهذه المبتوتة هل تخرج من قوله جل وعلا في أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وكذلك أمره بالنفقة عليهن، هل تخرج من ذلك؟ سيأتي الخلاف في هذا. والصواب أنها تخرج، أن المبتوتة ليس لها لا سكنى ولا نفقة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته. فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا، واغتبطت به.
هذا الحديث ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق في هذه القصة، ومعنى قولها إن زوجها طلقها البتة، ليس معنى ذلك أنه طلقها البتة يعني ثلاثا في مقام واحد أو في كلمة واحدة، وقد جاء تفصيل ذلك في صحيح مسلم أنه طلقها آخر ثلاث، يعني سبق أن طلقها مرتين، كل مرة في وقت. فلما أراد أن يسافر مع علي بن أبي طالب إلى اليمن رضي الله عنهما، وكان هذا السفر مثل ما مضى في الماضي في الدرس الماضي أنه في السنة العاشرة من الهجرة حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وبعث إلى جهة من اليمن وليس على اليمن كلها، لأنه بعث اليمن معاذ وبعث أبا موسى بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد إلى جهة إلى مخلاف من مخالف اليمن. فسافر زوجها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأرسل إليها طلاقها آخر طلقة، وله وكيل يعني من أهله وهو من بني مخزوم، فوكيله أرسل إليها 5 أصع من شعير و5 أصع من تمر نفق لها. تقول: فسخطت ذلك، يعني رأته قليل وليس كافيا أيضا لا في الصفة ولا في الكمية، فأرجعته. ثم ذهبت تشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرجعته قال الوكيل: ليس لك علينا نفقة، وإنما هذا تبرع، تبرع منا وتطوع، لأنك لست حامل، وإذا كانت المبتوتة غير حامل فإنه ليس لها لا نفقة ولا سكنة. فذهبت تستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنها ليس لها نفقة ولا سكنة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، وهي امرأة من المهاجرات الأول شريفة كثيرة النفقة وكثيرة صنع الطعام للضيوف ومن يغشى بيتها، وكان كبار المهاجرون يذهبون إليها يسلمون عليها وتصنع لهم طعام، ولذلك قال: لا، إنها يغشاها أصحابي، يعني يأتون إليها للسلام عليها وللتحدث عندها، ولأنها امرأة كبيرة السن وكانت شريفة لها مقام معروف عندهم، ولكن اذهبي إلى ابن أم مكتوم وهو ابن عمها واعتدي عنده لأنه رجل أعمى، إذا وضعت شيئا من ثيابك لا يراك، في رواية: إذا أعطي خمارك لا يراك، وإذا انتهت العدة فآذنيني، يعني أعلميني بذلك. فلما انتهت عدتها تقول: تقدم إليها معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم، وأبو جهم هذا هو أيضا من المهاجرين، وكان رجلا شريفا ذا مقام في قريش، وكذلك جاء أن أيضا ممن تقدم إليها أسامة بن زيد الخطبة. فجاءت تستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب قوله، قالت: إنه تقدم إليها فلان وفلان، ولم تذكر أسامة لأنها لا تريده. فقال: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء وجاء هذا صريحا في رواية مسلم. أما أبو جهم فضراب للنساء، فقول بعض الشراح إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه عبارة عن كثرة أسفاره ليس صحيح. وأما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير ليس له مال، ولكن انكحي أسامة بن زيد. تقول فكرهته لأنه مولى وهي امرأة شريفة من قريش، وكانت ذات منصب وجمال وعقل عرفت بذلك، فعاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكررا لذلك يعلمها بأن المصلحة في هذا، ففعلت. تقول فاغتبطت به، وكانت تقول ليت الأزواج مثل أسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليها بما فيه مصلحتها، وإذا أطاع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحمد العقبة، لا بد تكون العاقبة حميدة. فكذلك فعلت. ففي هذا أولا أن المبتوتة لا نفقة لها، لا يجب على الزوج لها نفقة، بخلاف المطلقة طلاق الرجعي فإنه يجب أن ينفق عليها حتى تنتهي العدة، لأن له الحق في الرجوع إليها، وما دام له الحق في الرجوع إليها في هذه المدة يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها. والله جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا نهي، نهي صريح في المطلقات أنه لا يخرجن من بيوت أزواجهن، فخروجهن من بيوت أزواجهن حرام. وقد اعتاد كثير من الناس أو أكثرهم أنه إذا طلق زوجته قال اذهبي إلى أهلك، وهذا من المحرمات المتفق عليها التي نص القرآن على تحريمها. يجب على الإنسان أن يمنع زوجته إذا أرادت الخروج، يقول ما تخرجين، هذا بيتك، تجلسين حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت عدتها أو هي مثلا أراد أن تخرج لا يجوز أن يؤذن لها بالخروج، يجب أن تبقى في بيت زوجها ما دامت ذات عدة، والعدة يعني من طلاق الرجعي، يجب أن تبقى في بيت زوجها وهو بيتها حتى تنتهي عدتها. فإن أخرجها فهو ظالم، مخالف لكتاب الله، مخالف لأمر الله جل وعلا، مرتكب للنهي. وإن خرجت هي فكذلك، قد ارتكبت محرما وإثما، وإنما استثنى الله جل وعلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول علماء التفسير الفاحشة هي أن تكون بذيئة اللسان، تؤذي أهل الزوج بكلامها، وبعضهم يقول أن تأتي بالزنا فيخرج بها يقام عليه الحد ثم ترجع إلى بيتها. أما المبتوتة التي طلقت ثلاثا فتخرج لأنه لا سبيل للزوج عليها، قد انتهت وليس لها نفقة، هذا هو مراد الحديث ونصه. يبقى الأمور التي اشتمل عليها الحديث خارجة من ذلك، فيها أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء وهذا نص القرآن، وفيه جواز التعريض لمن طلقت طلاقا مبتوتا، كون الإنسان يعرض لها في أنه يريدها أو أن يريدها لغيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فآذنيني، وجاء في رواية لا تسبقيني بنفسك، لا تسبقيني بنفسك، وهذا تعريض يفهم منه أنه يريدها لشيء، وهو يريدها لأسامة. كما فإذا مثلا صارت المرأة مبتوتة مطلقة وقال لها إنسان مثل أنا أرغب بالزواج وأرغب في مثلك وما أشبه ذلك من الكلام الذي يفهم منه ذلك، فهذا جائز،
أما التصريح فلا يجوز، محرم أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة، لا يجوز. ثم فيه جواز كون الإنسان يخطب وإن كانت مخطوبة، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، معناه إذا علم أن أخاه تقدم وأنه يعطى يظن أنه يعطى، أما إذا ما له علم في ذلك فلا ضير عليه، أو أنه علم أنهم ردوه لا ضير عليه يتقدم ولا وليس داخلا في النهي. وفيه أن الغيبة منها أشياء جائز يجوز المصلحة، وقد جاء تحريم الغيبة في القرآن نص: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فمثل هذا الذي فيه النصح يجوز ذكر الرجل بما فيه، ولهذا قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء كما في صحيح مسلم. وفيه أن المرأة لا ينبغي أن تذهب إلى من يضربها أيضا، إذا عرف الرجل بأنه يفعل ذلك ينبغي ألا تتزوج، لأن هذا في الواقع أمر خلاف العشرة الحسنة. وأما معاوية فرجل صعلوك يعني فقير، فبين صلوات الله وسلامه عليه من باب النصح لهذه المرأة عندما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن الإنسان إذا مثلا استشار غيره في من يزوج بنته أو أخته أو أنه يشير عليه ويذكر الشيء الواقع الذي يعرفه، وليس عليه في ذلك ضير أو إثم، لأن هذا من باب النصيحة باب النصح. فيه أنه ينبغي أن يستشار أهل الفضل وأهل المعرفة في مثل هذا وأن يطاعوا في ذلك، وإن كان الإنسان لم ينقد لهذا الشيء سوف يكون في ذلك العاقبة الحسنة كما حصل لفاطمة. ثم إن كونها تقول كرهته لأن أسامة كان لونه أسود وكان مولى، ولكنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كثير من الأشراف، وهي أيضا من قريش، ففيه دليل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، كفاءة في هذا تكون في الدين، هذا هو الذي ينبغي أن يقدم. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم.
صواب أنه أبا عمرو ليس أبا حفص، وهو لما ذهب إلى اليمن وأرسل طلاقها، أو أنه طلقها وهو في طريقه وأرسل ذلك، توفي هناك، توفي في اليمن لم يرجع. وهذا الحديث خالفه كثير من العلماء وقالوا إنه خلاف كتاب الله، يعني في الواقع طعنوا فيه بأربع مطاعن ولكن كلها غير صحيحة. المطعن الأول قالوا إنه رواية امرأة لم يروه غيرها، ويروى أن هذا قاله عمر رضي الله عنه: ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة. والحديث ثابت في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا مطعن لا يعتبر ولا يلتفت إليه، لأن الرواية
ما فيه فرق بين المرأة والرجل، ليست كالشهادة. وكثير من الأحاديث روتها عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء، وأجمع العلماء على قبولها. فإذا هذا مطعن لا يلتفت إليه. المطعن الثاني، قالوا إن هذا الحديث خالف القرآن، والصواب أنه لم يخالف القرآن. وقصدهم بمخالفة القرآن قوله جل وعلا: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني هذا نص في القرآن وجوب الإسكان للمطلقات ووجوب النفقة، وهذا جاء مخالفا لذلك، لا نفقة ولا سكنة، فقالوا إنه مخالف. والصواب أنه ليس مخالف، لأن الله جل وعلا يقول في آخر الآية التي فيها الأمر بكونها لا تخرج ولا تخرج: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث في المبتوتة؟ يعني ما فيه، يعني والأمر الذي يقول الله جل وعلا فيه ذلك يعني لعل الكراهة تتبدل برغبة ومحبة. وكثيرا ما يحصل هذا، يطلق الإنسان زوجته ثم بعد ذلك يندم ويرغب فيها أكثر من قبل، وإذا كانت مبتوتة ما فيه إمكانية في ذلك، انتهت القضية، يصبح مثل غيره من الناس. أما إذا كانت طلقة ثلاث فلا يمكن إلا بعد زوج، بعد زوج عن رغبة، ينكحها نكاح رغبة لا نكاح.
حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال: حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن ابن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. قال حدثنا محمد بن
مقصود بقوله ثلاثا هو ما سبق، ليس ثلاثا بلفظ واحد أو مقام واحد، وإنما طلقها آخر الثلاث، واحدة من آخر الثلاث، وهذا معنى كونها طلقها البتة. قوله في رواية طلقها البتة وفي رواية طلقها الثلاث، جاء تفصيل ذلك كما في صحيح مسلم أنه طلقها آخر تطليقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهير عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.
سبب في هذا كان مروان أمير على المدينة، وكان الأمراء هم الذين يقضون في القضايا ومثل الطلاق وغيره والنفقة وغيرها، فحدث شيء شبيه من ذلك له، فاحتج عليه عنده بحديث فاطمة فأرسل إليها يسألها، ومع ذلك لما أخبرته أبى أن يصدقها، يزعم أن القرآن خلاف ذلك ويقول الناس على خلاف هذا، ولكن هذا غير صحيح، الصواب هو ما دل عليه هذا الحديث. نعم.
قال باب من أنكر ذلك على فاطمة،
يعني الذين أنكروا عليها هذا الحديث. والسبب في كونه يسرد هذه الروايات ويذكر هذا الاعتراض هو ما قاله بعض العلماء أن ظاهر الحديث أن هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن، تبين لنا أنه لا يخالف ظاهر القرآن، وإنما هو يعني القرآن في ذوات المطلقات التي بقي لهن شيء، يعني صاحبات المراجعة التي يراجعهن زواجهن لهم عليهن رجعة مراجعة، أما المبتوتة فهي خرجت من ذلك بهذا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا حكم حكما أو أقر فعلا أن هذا يكون مفسرا للقرآن، فعله وقوله وحكمه يكون تفسيرا لكتاب الله، فالله جل وعلا أخبر أنه ليبين للناس ما نزل إليهم، والذي نزل إلينا القرآن فهو يبينه، فهذا من بيانه، فلا يكون ذلك مخالفا له، وإنما هو بيان للمجمل. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا.
أما قوله لكتاب ربنا فتبين أنه يقصد بذلك قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى آخر الآية، وتبين أن هذا لا يخالفه. وأما السنة قوله وسنة نبينا فهذا لم يثبت، وقد أنكر الإمام أحمد هذا الكلام وقال أي سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يثبت عن ذلك سنة. أما ما جاء ببعض الطرق أن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمبتوتة السكنى والنفقة، فهذا لم يثبت، بل هو قول بعضهم أنه موضوع مكذوب، فإذا كان كذلك فليس هناك سنة يخالف هذا الحديث. وأما الكتاب فتبين أنه لا يخالفه.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني رخص لها في كونها تخرج من بيت زوجها، هذا مرادها، ولكن هذا من باب الاجتهاد، قالته من باب الاجتهاد، وإلا إذا ثبت الحديث وجب المصير إليه ولا يجوز مخالفته. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة ألم تري إلى قول فاطمة؟ قال أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
وقد أشبع الكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين على هذه المسألة، وبين أن الحق مع الذين أخذوا بهذا الحديث، أما الذين خفي عليهم ذلك فهم معذورون، لأن الذي يعلم حجة على الذي لا يعلم. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق.
هذا سبق أن هذا كذب، أن هذا المطعن كذب وليست سيئة الخلق، وقد عرفت بعقلها وبكونها من أحسن النساء وأشرفهن، فهذا من المطاعن التي لم تثبت، بل قال ابن القيم رحمه الله هذا طعن بارد لا يلتفت إليه، فالثابت خلافه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر.
قال لا يلتفت إلى هذا الكلام، لأنه هذا خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن معه الحق كونه نقلها، لأنها مبتوتة وليس لها أن تبقى في بيت زوجها بنص هذا الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
ابن مكتوم الأعمى سبق أنه قريبها، وأن هذا المطعن لا يقبل لأنه خلاف الثابت، وقد ذكر لها من الفضائل ما ذكره الحافظ بن حجر وغيره في ترجمتها، فلا يلتفت إلى ذلك لأجل أنه يظهر لبعض الناس أن هذا مخالف لما هو معلوم من كتاب الله في قوله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والإنسان إذا جاءه مثلا ما يظهر من كلام رسول الله أو من كلام الله ما يظهر أنه مخالف لنص آخر، فيجب عليه أن يتهم نفسه وفهمه، لأن كلام الله لا يتضارب ولا يخالف بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، وكذلك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاؤه لا يخالف قول الله جل وعلا، وإنما قد يخفى المأخذ على بعض الناس فيطعن في ذلك، والطعن يكون في السند
أما إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يطعن فيه، وهذا ثبت ثبوتا قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقبل. نعم.
قال: باب في المبتوتة تخرج بالنهار.
يعني هل يجوز التي تعتد خروج من بيتها، أو أنها كما قال الله جل وعلا: ولا يخرجن من بيوتهن، يعني أن النهي عن الخروج عام، تبقى في بيتها بلا خروج، ولكن إذا احتاجت إلى الخروج متى تخرج؟ هل تخرج بالليل أو بالنهار؟ نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا.
يعني هذا فيه رخصة لأن تخرج إذا كان لها حاجة، فإذا احتاجت مثلا التي المعتدة احتاجت إلى الخروج خرجت، ويجب أن تكون الحاجة معتبرة، حاجة معتبرة، ما هي حاجة يعني وهمية وأنها تزور أحدا من الناس وما أشبه ذلك، وإنما تخرج لحاجتها كهذه. نعم.
قال: باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث.
المتوفى عنها جاء في القرآن أنها تعتد 4 أشهر و10 شهور،